بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأفاضل، نستأنف معكم هذا الدرس المبارك، وهو درس في كتاب التوحيد. وقد اخترنا كتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد. وهناك ملاحظة أخواني الأفاضل، أو فائدة حول موضوع الشرح والحاشية والتعليق. نسمع ونقرأ في بعض الكتب، هناك شرح يقوم به أحد العلماء لمتن من المتون أو كتاب من الكتب، وهناك من يضع الحاشية، يقول حاشية على الكتاب الفلاني، مثل حاشية ابن قاسم رحمه الله الذي يضعها على كتاب التوحيد، أو حاشية على كتب الفقه. فما الفرق بين الحاشية وبين الشرح؟ قال أهل العلم أن الفرق بين الشرح والحاشية أن الشرح يعتني بجميع الكتاب، بفك رموزه وشرح ألفاظه ومسائل، يعني يأتي على الكتاب كله، فكأنه كتاب كبير يشمل ما شرحه، فيكون هذا المشروع كتاب صغير. أما الحاشية أخواني الأفاضل، فإنه لا يأتي على جميع الألفاظ وجميع ما في الكتاب، وإنما يأتي على المسائل التي تحتاج إلى توضيح وفك وبيان، فلذلك تسمى هذه حاشية، تسمى هذه حاشية. وهناك ما يسميه أهل العلم التعليق، والتعليق هو على فاضل يختلف عن الشرح والحاشية، لأن التعليق كالمعلق، يأتي بكلمات هذا الذي يعلق على هذا الكتاب أو هذا السطر أو هذه المسألة، لربما غير منسوبة لأحد، هو من بنيات أفكار المعلق، فيسمونه تعليقا، علق كذا وكذا وزاد من عنده، ولربما لم ينسب الكلام لأحد، وإنما هذا من علمه وبنيات أفكاره. فلذلك هذا الفرق أخواني الأفاضل بين الشرح وبين الحاشية. ونحن إذ نقرأ هذا الكتاب المسدد القيم، كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو القول السديد في شرح كتاب التوحيد، ولربما ونحن نقرأ أخواني الأفاضل نراه أقرب إلى الحاشية منه إلى الشرح، نراه أقرب إلى الحاشية منه إلى الشرح، لأن الشيخ، وسوف تنظرون وتقرؤون، كلامه حاشية على بعض ما يحتاج إلى توضيح، وليس على جميع الألفاظ التي وردت في متن كتاب التوحيد. فلذلك لربما يكون القول السديد هو حاشية على كتاب التوحيد. وقفنا فيما سبق أخواني الأفاضل حول كتاب التوحيد، كتاب التوحيد يعني من بدايته، وهذا هو المتن. وقد ذكرت لكم شيئا من ترجمة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما يعني قرأنا الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكرنا لكم جهاده ودعوته المباركة في إرجاع الناس إلى الفهم الصحيح لأعظم المواضيع والأسس وما شرعه الله عز وجل، وهو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، أي أن الشيخ ركز تركيزا نشره وركز عليه اهتم به رحمه الله، لأن حاجة الناس وحاجة البيئة التي يعيشها الشيخ كانت بأشد الحاجة لمعرفة هذه المعاني العظيمة من مسائل التوحيد. والتوحيد إخواني الأفاضل هو إفراد الله بالعبادة، هذا ما يريده الشيخ دائما. ولكن ذكرت لكم فيما سبق أن التوحيد يعرف كتعريف مجمل وتعريف مفصل. فالتعريف المجمل ذكرت لكم أنه إفراد الله بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات بما يختص به. وأما التوحيد المفصل فإن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم من أين أتينا به يا أبا حمد؟ الاستقراء والتتبع. يعني أنت إذا قرأت القرآن الكريم وقرأت السنة النبوية وأردت أن تجمع جميع الآيات والأحاديث التي جاءت في تقرير التوحيد وجدت هذه النصوص الشرعية لا تتعدى ولا تزيد ولا تنقص عن هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد. فإذا قرأت مثلا في سورة الفاتحة، أول آيات الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالرب هنا أخويا الأفاضل يرجع إلى توحيد الربوبية. وإذا قرأت الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم اسمان وصفتان من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات، وهذا في توحيد الأسماء والصفات. تأمل أخي الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبودية هنا وإفراد الله بالعبودية راجع إلى توحيد الألوهية. هذه في سورة الفاتحة. ولو قرأت القرآن وجدت الآيات في التوحيد لا تخرج ولا تزيد أو تنقص عن هذه الأقسام الثلاثة التي هي كلها حق لله سبحانه وتعالى، لأنك تقول أن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. حتى إذا قرأت آخر سورة من القرآن الكريم: قل أعوذ برب الناس، ها، ملك الناس، إله، شوفوا هذه الثلاث آيات. فالرب الربوبية والملك اسم من أسماء الله في الأسماء والصفات، وإله الناس أي مألوه الناس معبودهم وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه أقسام التوحيد وهذا تعريف التوحيد. ماذا يريد الشيخ رحمه الله الذي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله كتاب التوحيد؟ ما معنى الكتاب؟ الكتاب إذا قلنا كتيبة، إذا قلنا كتيبة الجيش يعني اجتماع فرقة مدربة مترسة قادرة على صد العدو والهجوم على العدو، هذه الكتيبة. فالكتاب إخواني الأفاضل مأخوذ من مجموع ما احتواه هذا الكتاب من مسائل التوحيد. فإذا قلنا كتاب الفقه أي مسائل الفقه، جمع وحشد من مسائل الفقه تحت هذا المسمى وهو الكتاب. فإذا قلنا كتاب التوحيد، كتاب الفقه، كتاب الأخلاق، كتاب المياه، كتاب النكاح، كتاب البيوع، يعني جميع مسائل هذا الذي جمع تحته من مسائل ما أعده المؤلف بالنسبة لما ألفه من هذا الكتاب. فقول شيخ الإسلام كتاب التوحيد أي ما جمعه وأراد تقريره في مسائل التوحيد. ثم نريد من الشيخ وليد جزاه الله خير أبو عثمان أن يقرأ علينا المتن ثم يقرأ علينا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى:
مسائل عندك مسائل
فيه مسائل: الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل: أولاها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الحادي عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشر معرفة حق الله علينا. الرابعة عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله تعالى. التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى كتاب التوحيد: هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغني بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة، يذكر بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويهويه وما به يتم أو يكمل. اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحيده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، وهو ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله.
هذا أخواني الأفاضل، أراد الشيخ السعدي رحمه الله أن يبين لنا أن شيخ الإسلام لما عقد وألف هذا الكتاب لم يجعل لكتابه وهذا المتن خطبة تقديم، وهذا على خلاف كثير من المؤلفين، فإنهم يؤلفون مقدمة وخطبة، إما خطبة الحاجة أو بيان المقصود من تأليف هذا المؤلف وهذا المتن، فكل على حسب ما يراه مهما من حيث الكتابة في مقدمة هذا المؤلف. لكن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لم يجعل هناك أخوان الأفاضل مقدمة، وإنما قال كتاب التوحيد فقط، ثم قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم، ما السر في ذلك؟ ما الذي جعل شيخ الإسلام لا يذكر ولا يكتب مقدمة لكتاب ومؤلف عظيم جدا وموضوعه من أهم المهمات؟ لماذا أخواني الأفاضل؟ أرجع هذا الأمر إلى سببين. السبب الأول، قالوا لأن الموضوع يدل على حقيقة، مثل ما قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، فلا يحتاج أن الشيخ يقدم مقدمة وهو يتكلم عن موضوع هو من أهم المهمات، يكفي أن يسمع المسلم أن الموضوع عن التوحيد، فلذلك يكون بهذا يعني مرغبا له للقراءة والتعلم وفهم هذه المسألة. وقد سمعت سببا آخر من الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وهو شيخنا عن طريق الشريط نستمع له ولشروحه، وقد نفع الله به وبشروحه نفعا كثيرا جزاه الله عنا خير الجزاء. قال لأن الموضوع أخواني الأفاضل من أهم الأمور والأسس التي من أجلها خلق الله الخلق، فكان من اللائق والمستحب أن الشيخ لا يفصل بين حق الله ومعرفة خلقه بحقه بأي كلام آخر، يعني ليس هناك حاجة في أن تفصل بين ما تدل وتريد الناس أن يتوجهوا بعبادتهم لله، أن تفصل بين هذا الحق الذي أوجبه الله على الناس بأي كلام زائد. فالأولى أن تباشر وأن تدخل في الموضوع مباشرة. فلذلك كان هذا أو ذاك، فكل هذا من أسباب عدم كتابة شرح أو مقدمة أو خطبة للشيخ في هذا الباب العظيم. لذلك قال الشيخ: ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الألوهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه إلى آخر ما قال الشيخ. ولأن الشيخ السعدي رحمه الله أراد أن يوضح أمرا آخر، وهي مسائل التوحيد تنبني على فهم التوحيد. أنت إذا أردت أن تعرف شيئا لابد أن تتعرف على حدوده، على تعريفه، على ما يجمعه، ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه. فلذلك قال الشيخ: قال وهو ثلاثة أقسام. هذا التوحيد ثلاث أقسام لابد أن نفهمها ونعرفها. قدم الشيخ السعدي رحمه الله توحيد الأسماء والصفات. إذا قلنا أخواني الأفاضل أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تستطيع أن تقسمها إلى قسمين، وقد ذكرت لكم فيما سبق في الدرس السابق. قد تقول أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. صح؟ لماذا أهل العلم يقدمون دائما إما الربوبية أو المعرفة والإثبات قبل الألوهية؟ ونحن نعلم، والشيخ ألف هذا الكتاب وكان المقصد الأساسي هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. إذن لماذا تقدم المعرفة والإثبات، الأسماء والصفات، الربوبية؟ لماذا؟ قال أهل العلم: لأن هذا القسم هو الملزم والموجب على العباد توحيد الألوهية، توحيد الطلب والقصد. إذ أن المسلم كيف تلزمه؟ الإنسان المخلوق المكلف كيف تلزمه بتوحيد الألوهية إلا أن يفهم ويعلم توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ فالله عز وجل دائما ما يلزم عباده ويحجهم بأنه هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يدبر شؤونهم، وهو النافع والضار لهم. إذن وجب عليهم أن يفردوه بالعبودية. فلذلك يأتي أهل العلم دائما بالمعرفة والإثبات قبله. ولكن الشيخ السعدي رحمه الله هنا قدم مقدمة أو أتى بتوحيد الأسماء والصفات، وهي كذلك أخواني لا تقل أهمية عن توحيد الربوبية. لأنك إذا تعرفت على الله عز وجل وعرفت هذا الخالق بأسمائه وصفاته بجلاله وجماله، علمت أنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له كفر سبحانه وتعالى، وليس له نظير، وليس له شبيه أو مثيل. فلذلك هذه المقدمة تجعل هناك من التعظيم والتنزيه للخالق سبحانه وتعالى ما يجعل العبد يفرد الله عز وجل بالعبادة ولا يعبد سوى، ولا يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقدمون أهل العلم هذه المقدمة قبل توحيد الألوهية. لاحظ أخي الكريم، وهذا أمر مهم، أمر مهم جدا، تنبهوا معي أن هذه المسألة مسألة عظيمة، مسألة عظيمة، وهي توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يقوم على أسس ثلاث. توحيد الأسماء والصفات يقوم على أسس ثلاث، إذا اختل منها أساس اختل توحيد العبد بربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. هذه الأسس الثلاثة أولها النفي والإثبات، أول هذه الأسس النفي والإثبات. ما معنى النفي والإثبات؟ هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذن نحن في إثبات ونفينا من الأسماء والصفات لله تبع لمن؟ تبع لمن؟ متبعين لمن؟ للقرآن والسنة، الوحي الشريف، النصوص الشرعية. لا نأتي باسم من عندنا أو صفة من كيسنا، ولا كذلك ننفي عن الله ما لم ينفيه عن نفسه أو ينفيه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن بالإثبات والنفي تبع للقرآن والسنة. هذا الأساس الأول أخواني، هذا الأساس الأول. الأساس الثاني، لاحظوا، نفي المماثلة، نفي المماثلة بين حقيقة صفات الخالق وصفات المخلوقين، وصفات المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة صفاته سبحانه وتعالى مع صفات المخلوق. لا شك أن البون الفرق شاسع، إذا قالوا البون أي الفرق، البون شاسع بين ما ثبت لله من صفات وما ثبت للمخلوقين من صفات، وكلاهما حقيقية. السمع لله حقيقي والسمع للمخلوق حقيقي، ولكن هل هناك مماثلة بين سمع الخالق وسمع المخلوقين؟ لا مماثلة أبدا، بل البون والفرق شاسع مع حقيقة هذه الصفة لله وكذلك للمخلوق. هذه تسمى أو يسمى الأساس الثاني في الإيمان بالأسماء والصفات. الأساس الثالث الذي ينبني عليه الإيمان بالأسماء والصفات، وهو قطع الطمع في إدراك حقيقة كيفية صفات الخالق سبحانه وتعالى. قطع الطمع. أولا سأسأل سؤالين. السؤال الأول، هل لله سبحانه وتعالى كيفية؟ هيا أخوة، هل لذات الله كيفية؟ لصفاته كيفية؟ الله عز وجل له كيفية بذاته وصفاته، صفاته الذاتية وصفاته الفعلية له كيفية، ولكن هل نستطيع نحن أن نعرف هذه الكيفية؟ هل عقولنا تستطيع أن توصلنا إلى معرفة كيفية ذات الله أو صفاته؟ إذن جاء هذا الأساس ليختصر لك الطريق ويجعلك منزه لربك سبحانه وتعالى بقولك أو بقولك قطع الطمع في إدراك حقيقة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، كيفية صفات الله سبحانه. إذن هذا السؤال الأول، إذا سئلت هل لله كيفية تقول نعم. إذا سئلت السؤال الثاني، كيف ذاته، كيف صفاته، كيف استواؤه، هل لهذا الجواب، هل لهذا السؤال جواب؟ إذا قالوا لك أنت مفوض، كما تقول بعض الفرق ينسبون أهل السنة وأتباع السلف أنهم مفوضة. يقول لك الله عز وجل ينزل ولكن لا نعلم كيف ينزل، هل هذا تفويض أخوانا فاضل أم أنه إثبات حقيقي مع كمال صفات الله سبحانه وتعالى، ولكننا لا نعلم الكيفية. إذ أن الكيفية أخواني الأفاضل لا تدرك، أي كيفية لا تدرك إلا بثلاث أمور أو بثلاثة أمور. الأمر الأول أن ترى صاحب هذا الكيفية، هذه الكيفية، حتى تقول أن كيفيته كذا وكذا. رأيت فيلا فقال لك من الناس سين من الناس، أنا لم أرى الفيل ولكن أخبرني بكيفية هذا المخلوق الضخم، فأنت تبدأ تبين كيفية الفيل، له خرطوم طويل، أنف طويل، له عاج كما يقال يعني، وله هذا يا جماعة لأنك رأيت الفيل فأنك تقول وتبين كيفية. إذا لم ترى مثيلا له ترى مثيلا له، فعندما ترى مثيلا لشيء تستطيع أن تتحدث عن كيفيته. مثاله لو واحد قال لك الفيل قريبا من وحيد القرن بضخامته بكذا ولكن له كذا، فإنك تقارن من حيث التمثيل. إذا لم ترى ولم ترى له مثيلا يخبرك أي شخص أو أي جهة بكيفية هذا الشيء. الآن نرجع إلى الله عز وجل وكيفية ذاته وصفاته. هل هناك من رأى الله؟ هذا واحد. هل لله مثيل حتى نقيس عليه؟ لا. هل أخبرنا الله بكتابه أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بكيفية هذه الصفات أو ذا؟ إذن الثلاث هذه منفية، صحيح؟ إذن ما الذي يجعل عقولنا تدخل في هذا الباب وقد يعني فقدت هذه الثلاث؟ ما الواجب علينا؟ أننا نؤمن ونسلم بحقيقة هذه الصفات والذات وبالكيفية التي يعلمها الله على مراد الله سبحانه وتعالى بإثبات الكمال والجلال لله، دون أن نستطيع أن نعرف شيئا من هذه الكيفية. لذلك كان السلف رحمهم الله هذه عباراتهم، فلما تسمع قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، لا أخويا بلا كيف، ولم يقولوا بلا معنى، إذ أن نفي المعنى نفي لحقيقة الصفة، فإنهم يعلمون رحمهم الله ما الذي يثبتونه وما الذي ينفونه. هم يثبتون المعنى وينفون معرفة الكيف، هذه عقيدة السلف. لذلك لما قال، وهذه تصلح لجميع الصفات، لما قال ذلك السائل للإمام مالك رحمه الله ولاحظ، قال أيها الإمام الرحمن على العرش استوى، هذه آية الرحمن على العرش استوى صحيح، كيف استوى؟ ماذا سأل عن؟ سأل عن الكيف، ولم يقل المعنى، ما معنى استوى. فالسلف إذا قرأنا كتب السلف وجدناهم يقولون الاستواء هو العلو، هو الاستقرار، هو الارتفاع، هذا معنى الاستواء في اللغة وفي المعاني، فإنهم يثبتون ذلك لله، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بذاته وجلاله. ولكن الكيف هذه لا يستطيع أن يدخل فيها أحد، لا نبي لا ملك لا عالم لا عاقل لا يستطيع، لأن الأمر مبني على الغيب، والله هو أعظم الغيب سبحانه وتعالى. فلذلك قال الإمام مالك الذي يصلح جوابه لجميع الصفات، قال الكيف مجهول. لاحظ ما قال الكيف منفي، وإنما قال الكيف مجهول بالنسبة لنا، نحن لا نستطيع أن ندرك الكيف. قال الكيف مجهول والمعنى معلوم في جميع الصفات، معنى الصفة، معنى النزول، معنى الاستواء، معنى السمع، معنى البصر، معنى الاتيان، هذه كلها معلوم في معاني اللغة العربية، والله عز وجل كلمنا بلسان عربي مبين. قال والإيمان به واجب، لأنه في الأساس الأول جاء في القرآن والسنة، ما ثبت في النص وجب علينا الإيمان به. أي صلة إثباتها؟ أثبتها الله وأثبتها رسوله، نحن نثبته. نفاها الله عز وجل أو نفاها رسوله فنحن ننفيه. فلذلك الإيمان به واجب، والسؤال السؤال عن ماذا يا أخوان؟ عن الكيف. لا، وليس معنى ذلك أننا لا نسأل عن معنى الاستواء، لا نسأل عن معنى النزول. فنحن أهل السنة نؤمن بالصفات حقيقة على معانيها التي وردت، أمروها كما جاءت، كما جاءت بمعانيها نؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة، بلا كيف، بلا خوض في كيفيتها. هذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. قال وما أراك إلا صاحب بدعة فأمر به فأخرج. هذه يا جماعة ما تسمى بالأسس الثلاثة للإيمان بالأسماء والصفات. هذه يا جماعة يعني يجب علينا أولا أن نراجعها، أن ندرسها، أن نتعلمها، ثم نتكلم بها في محيطنا، عند الأسرة، عند الأولاد، عند الزوجة. هذه يا جماعة ترى مهمة جدا. اليوم الناس بدأت تخوض وتدخل بعض المواقع، بعض الكلمات والتعليقات، واليوم يا جماعة هذا الجهاز أصبح العالم كله بين يديك. أنت لا تدري ولدك، ابنتك، زوجتك، أي من أي كما يقال من أي جهة تأخذ العلم أو تتعلم أو تستمع. لربما وضعت كلاما لأحد الأشاعر، لأحد الجهمية أو المعتزلة، ولربما شوش عليها في مسائل، في الصفات، في العقيدة، وأنت لا تشعر، لا تدري. هي في البيت ولكن العالم كله بين يديك. فلذلك علينا أخوائي الفاضل أن نراجع ذلك، وأن نضرب مثالا، خصوصا أثر الإمام مالك رحمه الله الذي لابد أن نتدارسه وننشره بين الناس، وهو صالح والله لجميع الصفات. فلذلك أحث نفسي وإياكم على مراجعة هذه الأسس وهذا الباب، لأن هذا الباب سوف يعقده المؤلف في باب واحد من كتاب التوحيد، مع أنه 67 باب، ولكن يعني أحببت أن أوضحه لكم في بداية هذا الكتاب. ثم قال الشيخ نعم الرحمن
هل السكوت عن ما سكت عنه الله ورسوله من الصفات يعتبر من أسس من أسس التراهم؟
هو إذا قلنا يا أبو حمد، يعني إحنا الآن دراستنا ليست في الأسماء والصفات، وإنما هذا جانب، يعني جانبي بالنسبة لدراسة كتاب التوحيد. ولكن إذا قلنا أن الإيمان في الأساس الأول إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله، صحيح؟ بناء على القرآن والسنة. طيب، الذي سكت الله عنه ورسوله ماذا يجب علينا تجاهه؟ السكوت تلقائي، أننا لا نخوض فيه ولا نأتي. يعني أضرب لكم مثال، إذا قيل أو جاءك رجل وقال هل لله رأس؟ هل لله أذن؟ هل لله عنق؟ واضح يا أخوان؟ ماذا أنت تقول؟ شنو جوابك؟ هل تثبت؟ هل تنفي؟ أحسن، هذا الموقف السليم عند أهل السنة والجماعة ده. نحن دائما في هذا الباب المبني على الغيب والله أعظم الغيب لا نخوض في شيء إلا بناء على دليل وحي. انظر إلى متانة عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم على عقيدة متين جاءوا في هذا الباب العظيم، لأنهم يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى، عن أعظم الموجودات وهو الله سبحانه وتعالى، هو الإله الحق الكامل بأسماء وصفه، لا يتعرضون لشيء ليس عليه دليل. ولكن عندهم قاعدة أخرى، قاعدة: أي صفة توحي بالنقص فالله منزه عنها، وأي صفة أو معنى فيها كمال فالله أولى، هكذا يقولون لك. يعني كل صفة تدل على نقص لا شك أن الله منزه عنها، منزه عنها سبحانه وتعالى، وأي صفة فيها كمال سبحانه وتعالى فالله عز وجل أولى بالكمال. ولكن مع ذلك يقولون، شوف مع ذلك أننا لا ننفي ولا نثبت إلا بناء على الدليل، بناء على الدليل. واضح يا أخوان؟ لأن هؤلاء الفرق المنحرفة يأتون بصفات الله عز وجل لم ينفيها عن نفسه، والله عز وجل سبحانه وتعالى في النفي يجمل، يعني بالإجمال ليس كمثله شيء. شوفوا، ليس كمثله شيء، صحيح؟ هذا يقولون من قواعد أهل السنة والجماعة، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وهي من أعظم ما يدل على الكمال، ما يدل على الكمال. لأنك أنت تأتي إلى شخص تريد أن تمدحه وتثنيه، بالله عندك، عند العرب تقول: أنت لست بالكناس ولا الزبال ولا هل هذا يا جماعة نوع من الثناء؟ هذا ليس نوع من الثناء، وإنما إذا أتيت وقلت أنت لست كأحد من رعيتك في كرمك في شجاعتك، شوف، لست كأحد من، نفي مجمل، هذه يعطيك إشارة والمعاني الكاملة. لكن لما تجي الإثبات فصل: أنت الكريم، أنت الشجاع، أنت الغني، أنت العفو، أنت هذه يا جماعة، هذه فيها الكمال. فلذلك أهل السنة والجماعة رأوا أن الصفات التي جاءت منفية عن الله قليلة جدا، قليلة جدا. اقرأ القرآن والسنة تجد أن الصفات المنفية عن الله بالتحديد بالتفصيل قليلة جدا، ولا ينفيها الله إلا بناء على دفع توهم أو دفع اتهام. يعني لما قال اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، رد الله عليه، صحيح؟ أو يتوهم متوهم أن الله ممكن أن يعي أو ينام، فلذلك قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أن الله عز وجل لا تتوهم ولا يتوهم مخلوق أن الله عز وجل منعس أو مقدمات النوم، بل الله عز وجل كامل في جميع الصفات سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت هذه المسألة، قالوا أن الكمال كله في النفي المفصل المجمل والإثبات المفصل.
قال رحمه الله تعالى: الثاني توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المنفرد المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين.
نعم، وهذا أخوانا فاضل، لعلنا نقف عند هذا، مسألة الربوبية. والربوبية أخواني الأفاضل دائما ما يجمعون أهل العلم بها بين توحيد الأسماء والصفات والربوبية، وقلت لكم أنهم يفسرونها أو يجمعونها بقولهم المعرفة والإثبات. المعرفة في الأسماء والصفات، صحيح؟ المعرفة في في الأسماء والصفات. والإثبات خوالة فاضل هو في الربوبية، أن تثبت يا عبد الله أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر. فلذلك يقولون توحيد الله بأفعاله، بأفعاله هو، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الله بأفعال العباد هذا توحيد الألوهية. فكونك أن تقول لا خالق إلا الله هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. لا مالك إلا الله، لا مدبر لشؤون العباد والخلق إلا الله عز وجل. فهذا يسمونه توحيد الربوبية، أن توحدت الله بأفعاله سبحانه وتعالى. فلذلك يقولون هو إفراد توحيد الربوبية، هكذا يعرفون، هو إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير. ولماذا جمعوا هذه الصفات الأربع؟ لأنها هي التي تجمع جميع شؤون وصفات الربوبية. جميل. فالخالق خالق لكل شيء سبحانه، والرازق هو الذي يرزق وينزل رزقه لمن يشاء ويرزق بقدر سبحانه وتعالى. المالك هو المالك لهذا الكون كله، ومن فيه المدبر لشؤون العباد. فما من حركة أو سكون أو حبة أو قطرة إلا بتدبيره سبحانه وتعالى. هذا معنى الربوبية أخواننا فاضل. ونقف عند توحيد الإلهية، ولعلنا إن شاء الله نأتي عليه بالتفصيل في الدرس القادم، لأنه مهم جدا وهو مقصود هذا الكتاب. نعم
شيخ
سمطع،
شنو معنى المفوضة؟
المفوضة هم الذين يفوضون معاني الصفات. ايش معناته يفوضون معاني الصفات يا ابو راشد؟ يعني يقولون الله سميع، ولكن لا نعلم ما معنى السمع لله. الله بصير، ولكن لا نعلم معنى البصر لله. ما نعرف شنو معنى البصر لله. نعلم معنى البصر للمخلوق، أما لله ما نعلم. ها؟
هذا اللي إحنا نعرفه.
شنو؟
إحنا نبغى بصير، لكن ما نعرف شنو.
ما تعرف معنى البصر يا ابو راشد؟
ما اعرف شلون بصر.
ما تعلم مدى بصر، كيفيه بصر. لا، هو البصر هو ادراك، يعني رؤيه المبصر. صح، بس هذا انت الحين تثبت المعنى، الله عز وجل يشوف يبصر. ايوه مالح، هذا اللي انت قلته بدايه الامر، اثبات للمعنى تفويض للكيفية. هذا عند السلف لما يقولك شنو حدود بصر الله، هل نستطيع؟ الله عز وجل بصره شنو حدوده؟ هل له حدود؟ الله عز وجل له الرؤية والبصر الكامل سبحانه.